عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس أن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية والعسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. استنكر وزير الخارجية الإيراني تقديم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية مشروع قرار مناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره الياباني تاكيشي يويا، هدد عباس عراقشي بأن أي قرار غير مدروس سيواجه برد مناسب من طهران، محذرا من عواقب استخدام الوكالة الدولية كأداة سياسية. وشدد عراقشي على التزام إيران الثابت بحقها المشروع في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بما فيها عمليات التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وفقا لمبادئ الإسلامية. أعلن البنتاغون نشر 700 عنصر من مشاة البحرية المارنيز في لوس أنجلوس وسط احتجاجات مناهضة لترحيل المهاجرين شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية. في المقابل ندد حاكم كاليفورنيا بشدة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس، وقال إنه لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، معتبرا أن ترامب أشعل الفتنة بتصرفه غير القانوني. وكان ترامب لوح باعتقال حاكم كاليفورنيا لاحتمال عرقلة إنقاذ قوانين الهجرة، مشيرا لنشر المزيد من القوات بالولاية فيما لا يريده حربا أهلية، في حين أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ولاية كاليفورنيا ستقاضي إدارة ترامب فيما يتعلق بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن آخر مستجدات الاحتجاجات المتواصلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخمادها.
قرار فيدرالي هو الأكثر إثارة للجدل منذ عقود، حيث أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني و700 من عناصر مشاة البحرية في شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، فيما وصفه باستعادة النظام وحماية الممتلكات الفيدرالية وسط موجة احتجاجات تطالب بوقف مداهمات الهجرة وتندد بسياساته تجاه المهاجرين غير المسجلين. وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن القوات مدربة على إدارة الحشود وقواعد استخدام القوة، لكن هذا الانتشار الذي جرى دون طلب من حاكم الولاية أعاد إلى الأذهان لحظات عسكرة نادرة في التاريخ الأمريكي الحديث. الاحتجاجات اشتعلت عقب حملات دهم واسعة نفذتها سلطات الهجرة في أحياء تضم جاليات لاتينية، وصاحبها استخدام قنابل الغاز واعتقالات طالت العشرات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن معدل الاعتقالات اليومية في قضايا الهجرة ارتفع إلى أكثر من 2000 شخص يوميا، بزيادة حادة مقارنة بفترة الرئيس السابق جو بايدن. وفي تصعيد سياسي خطير، لمح ترامب إلى أن اعتقال حاكم كاليفورنيا كيفن نيوسوم ليس مستبعدا، وهو ما اعتبره الأخير تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء ومؤشرا على نزعة استبدادية، ووصف نشر القوات بأنه خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء لمقاضاة ترامب على ما وصفه بالخرق الصريح للقانون الفيدرالي. ترامب من جهته اتهم الديمقراطيين بتأجيج العنف وحماية مهاجرين غير شرعيين، كما توعد المتظاهرين في لوس أنجلوس بعواقب وخيمة، وأكد أنه سيرسل ما يلزم من قوات ولن يسمح بانهيار النظام في البلاد. الأمم المتحدة دخلت على الخط محذرة من مزيد من عسكرة المشهد وداعية إلى التهدئة واحترام حقوق المهاجرين. هي لحظة فارقة في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وصدام سياسي يتخذ أبعادا أمنية وقانونية تهدد بتعميق الانقسام داخل المجتمع الأمريكي.
إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,900، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,900 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع. كما تعرض حي الكرامة بمدينة غزة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مع ارتقاء شهداء بنيران الاحتلال عند مركز مساعدات أمريكي في المدينة نفسها. أعلنت سرايا القدس تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال متوغلة في منطقة غيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت سرايا تفجير مقاتليها عدة عبوات برميلية شديدة الانفجار زرعت مسبقا بآليات الكيان، لافتة إلى إطلاق جنود الاحتلال النار بكثافة لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء قتلاهم وجرحاهم. إلى ذلك بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استيلاء مقاتليها على مسيرة استخبارية لجيش الكيان وقصف عسقلان المحتلة بالصواريخ. أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة غربي البلاد. من جهتها أعلنت وسائل إعلام عبرية أن سلاح البحر هاجم المرافق اليمنية للمرة الأولى، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم العاشر على اليمن منذ بدء الحرب على غزة. ورغم الغارات الإسرائيلية تستمر القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عملياتها في عمق الكيان الإسرائيلي دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها، وتستهدف مطار بن غوريون ومواقع حيوية إسرائيلية وسط تأكيد بأن استهداف الكيان الإسرائيلي سيستمر ما دام العدوان على غزة قائمة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تتوعد برد مناسب إزاء أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقاء نحو 80 شهيدا بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وسرايا القدس تعلن تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال بخان يونس جنوبي قطاع غزة. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم حضرات المستمعين ذكرى ميلاد الإمام الهادي عشر أئمة أهل البيت عليهم السلام، ونقدم لكم هذا البرنامج الخاص بهذه الذكرى. أحبة الإيمان، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. الإمام علي بن محمد الهادي عاشر أئمة أهل البيت عليهم السلام، كنيته أبو الحسن الثالث، ومن ألقابه النقي، النجيب، المرتضى، العالم، الفقيه، الأمين، المؤتمن، الطيب. يقول ابن شهر آشوب عنه: وكان أطيب الناس بهجة، وأصدقهم لهجة، وأملحهم من قريب، وأكملهم من بعيد. إذا صمت علته هيبة الوقار، وإذا تكلم سماه البهاء، وهو من بيت الرسالة والإمامة ومقر الوصية والخلافة، شعبة من دوحة النبوة، منتظات مرتضات، وثمرة من شجرة الرسالة، مشتبات مشتبات. أحبتنا، النصوص في إمامة علي بن محمد الهادي عليه السلام كثيرة. قال صاحب الإرشاد: كان الإمام بعد أبي جعفر ابنه أبا الحسن علي بن محمد لاجتماع خصال الإمامة فيه ولتكامل فضله وعلمه، وأنه لا وارث لمقام أبيه سواه ولثبوت النص عليه من أبيه. روي أنه سعي بالإمام الهادي إلى المتوكل العباسي والدعي على الإمام بأن في بيته سلاحا وكتبا، وأوهم المتوكل بأن الهادي يطلب الخلافة لنفسه، فوجه إليه العباسي بعدة من الجنود الأتراك فكبسوا بيته ليلا على حين غرة منه، فوجدوه وحده في غرفة مغلقة وعليه مدرعة من شعر وعلى رأسه ملحفة من صوف، وهو مستقبل القبلة مستأنسا بآيات من القرآن، ليس بينه وبين الأرض من بساط إلا الرمل والحصى. فأخذ عليه السلام على الصورة التي هو عليها وحمل إلى المتوكل في جوف الليل. كان العباسي يتعاطى الشراب، فطلب من الإمام شرب الخمر فلم يشرب، وطلب المتوكل من الإمام أن ينشده شعرا فأجابه: إني لقليل الرواية للشعر. فأصر المتوكل على ذلك فأنشده عليه السلام: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. ومما روي عن الإمام النقي الهادي الأقوال التالية: من أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمره، ومن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر. الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع والشكر نعم وعقبة. وأيضا قال عليه السلام: إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. وفي ختام هذا اللقاء مرة أخرى نبارك لكم ذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه السلام، ونسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا اليوم وكل الأيام بالخير والبركة والسرور، إنه سميع مجيب. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
اسمك يا علي الهادي تدينا اسمك يا علي الهادي تدينا عزتنا من جادر فرحتنا بميلادك عزتنا من جادر فرحتنا بميلادك اسمك يا علي الهادي تدينا
هالليل يزين بدر الأماني الزهرة أمك نرسل تهاني يا الهادي باسمك يهتف لساني لروض الكرامة حبك دعاني
بالفرح جانا أمتنا باسمك يا الهادي نادى بدرك تعالى تم اكتمالا علم الجلالة
يا ابن الجواد احنا انتمينا إليك يا ابن الجواد احنا انتمينا
يا وارث أجدادك فرحتنا بميلادك يا وارث أجدادك فرحتنا بميلادك
اسمك يا علي الهادي اهتدينا اهتدينا اهتدينا
عزتنا من جادك فرحتنا بميلادك عزتنا من جادك فرحتنا بميلادك باسمك يا علي الهادي تدينا
مصدر فرحنا هاي الولادة منها اكتسبنا عزة وسعادة وعرفنا حبك أشرف عبادة قلب على حبك ثابت ودادة
وعن عواطف ناتج دراسة ناتج معارف يا مقتدانا حبك هدانا لجل الديانة بارين أرادة
يا عاشر بدر أسفر علينا يا عاشر بدر أسفر علينا
هالمولد ميعادك فرحتنا بميلادك هالمولد ميعادك فرحتنا بميلادك
باسمك يا علي الهادي اهتدينا
عزتنا من جادك فرحتنا بميلادك عزتنا من جادك فرحتنا بميلادك باسمك يا علي الهادي تدينا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرمز التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي فتح باب التوبة للمذنبين ووعد بحسن العاقبة للصادقين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره إنه الملك الحق المبين والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وخليله إمام المتقين صلى الله وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والترحيب موصول بحضراتكم وأنتم معنا في جماليات الشعر حيث الوقوف عند الشعر الولائي الملتزم مع أبيات للشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية لكن قبل أن نقرأ ما أعددناه لنتعرف من هو فريد النمر تفضلوا معنا بالمتابعة مشكورين أيها الأطاد، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، وديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أحب أنا أعز أنا متذوقي الفن الرائع إلى ما اخترناه من شعره.
وكم ابتلينا بالدخان يلوكنا في الأقربين تنافرا وتقاربا، يتحدثون بكل ليل غاضب وضح النهار يفح سما غاضبا، نعت النخيل على التراب بغية، أو هل ترى نخلا يخون أطايبا، ومعاقب سعف النخيل لظلها إذ لم يجد في برد ظل لاهبا. ماذا نسمي الأرض في قاموسنا إن لم تكن للعاشقين محاربا؟ ما للسياسة ما لها أفواهنا سودا تنال من الفضيلة صاحبا، فعلى المرافي ضفة محتاطة بالمكرمات، وقد حرسنا الحاجبا، وسماؤنا معنى يفيض هداية غنت تفهم بالولاية ناصبا، ولأنها أبدا تعيش سماحة أضحى بمخلبه عليها ناشبا. لا تنهكوا الحب الوحيد بغيظكم، بنفائس العيش الجميل مضاربا، إنا وإن سلبت غصون حقولنا سنظل في الحب الولاء مكاسبا، وليعلموا لا لن نغير جلدنا بالخائفين على الضياع مناصبا، إن الحياة وقد تعمد ربها ألا تكون تباعدا وتقاربا، ألذا تداس مع الحقوق عقائد بهشيم أفكار تجر خرائبا، أولم يئن أن تقرأوا نبضاتنا وتحطموا عصب الظنون مآربا. في حين يرهقنا التعنت جانبا ما بالكم تحيون صوتا ناعبا. والحب تمنحه القلوب بطبعها لا ما يعود على سواها حاطبا. يا ليته الوطن الجميل موطن أرواحنا أن لا تجازى تناهبا. فمشارب نسج الولاء غصونها ترضى نميرا أن تعالج رائبا. حتى وإن جد الجفاف بوجهها وأناب في قلب الغيور معاتبا سيعيش نبض الحب رهن ولائه فولاؤنا لله يبقى ضاربا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضرتكم مقطعا من أشعار الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، وهي تجوب شوارع الولاء إيذانا منها بذكر وصي رسول الله الإمام علي عليه السلام. ختاما أيها الأعزاء أيها الأكارم، الشكر لحضراتكم موصول والثناء لحضراتكم محمول لكرم المتابعة، ودمتم بخير وهناء ورقي وود.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معنا باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أن
أنزل في حقك آيا يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من صحيفة الثناء.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي الهادي عليه السلام. معا أيها الإخوة مع ما قيل فيه. أيها الإخوة والأخوات، في كتاب تذكرة الخواص كتب سبط ابن الجوزي أن يحيى بن هرثمة الذي أرسله المتوكل العباسي لإشخاص الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رآه قال: ذهبت إلى المدينة، فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله خوفا على علي، وقامت الدنيا على ساق لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا، فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه. ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته. فلما قدمت به بغداد وبدأت بإسحاق الطاهري وكان واليا على بغداد، قال لي إسحاق: يا يحيى، إن هذا الرجل قد ولده رسول الله، والمتوكل من تعلم، فإن حرضته عليه وقتلته كان رسول الله صلى الله عليه وآله خصمك يوم القيامة. فقلت له: والله ما وقعت منه إلا على كل أمر جميل. ثم صرت به إلى سر من رآه، فبدأت بوصيف التركي فأخبرته بوصوله، فقال: والله لئن سقطت منه شعرة لا يطالب بها سواك. فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق. فلما دخلت على المتوكل سألني عنه، فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طريقه وورعه وزهادته، وأني فتشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم، وأن أهل المدينة خافوا عليه.
أصله طهر ونور، وللآل امتداد هو نبع للضياء.
اشتاد النجاة وابن خير الأنبياء، للإمام الهادي جئنا في رجاء.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان من صحيفة الثناء، الذي يقدم لكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الأفاضل، وفي كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة كتب ابن الصباغ المالكي المذهب، قال بعض أهل العلم: فضل أبي الحسن علي بن محمد الهادي قد ضرب على الحرة قبابه، ومد على نجوم السماء أطنابه، فما تعد منقبة إلا وإليه تحليتها، ولا تذكر كريمة إلا وله فضيلتها، ولا تورد محمدة إلا وله تفصيلها وجملتها، ولا تستعظم حالة سنية إلا وتظهر عليه أدلتها. كانت نفسه مهذبة وأخلاقه مستعذبة وسيرته عادلة وخصاله فاضلة. وكتب ابن حجر في الصواعق المحرقة: كان وارث أبيه الجواد علما وسخاء. وقال أبو عبد الله الجنيدي: والله تعالى لهو خير أهل الأرض وأفضل من برأه الله تعالى، أي خلقه. وقال يزداد الطبيب: إذا كان مخلوق يعلم الغيب فهو. وكتب كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في مؤلفه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: أما مناقبه أي الإمام الهادي عليه السلام، فمنها ما حل في الآذان محل حلالها بأشنافها، واكتنفته شغفا به اكتناف اللآلئ الثمينة بأصدافها، وشهد له أن نفسه موصوفة بنفائس أوصافها، وأنها نازلة من الدوحة النبوية في ذرى أشرافها وشرفات أعرافها. وكتب اليافعي في مرآة الجنان ولهفة اليقظان: عاش 40 سنة وكان متعبدا فقيها إماما. كما كتب الشيخاني وهو من علماء أهل السنة المعروفين في كتابه الصراط السوي في مناقب آل النبي: كان علي الهادي صاحب وقار وسكون وهيبة وطمأنينة وعفة ونزاهة، وكانت نفسه زكية وهمته عليا، وطريقته حسنة مرضية، رضي الله تعالى عنه وعن سلفه وخلفه.
كل عيد وأنتم بخير يا إخوتي ويا أهلي، في مولد النور الهادي نبارك ونهني. كل عيد وأنتم بخير يا إخوتي ويا أهلي، في مولد النور الهادي نبارك ونهني. نهني الإمام الحجة وجميع المسلمين، بمولد النور الهادي نبارك ونهني. كل عيد وأنتم بخير يا إخوتي ويا
أيها الأحبة. جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير: قد كان أبو الحسن الهادي عابدا زاهدا. وكتب الدمشقي القرماني في أخبار الدول: الإمام علي بن محمد الهادي كان أسمر،
ونقش خاتمه هو الله ربي وعصمتي من خلقه. وأما مناقبه فنفيسة وأوصافه فشريفة. فيما كتب الأستاذ علي جلال الحسيني: أبو الحسن الثالث علي الهادي، ويقال له العسكري لأنه أقام بموضع يقال له العسكر، وهو بسر من رأى لأن المتوكل خاف منه. ويقال له علي النقي والزكي، وكان فقيها فصيحا جميلا مهيبا. قال ابن شهرشوب: كان أطيب الناس بهجة وأصدقهم لهجة. وفي كتاب عقيدة الشيعة قال داويت رونالدسون بعد أن فصل الحديث حول الإمام الهادي عليه السلام: قصده كثيرون للأخذ عنه من البلاد التي يكثر فيها شيعة آل محمد، وهي العراق وإيران ومصر. وفي تاريخ العلويين مستمعين الكرام قال محمد أمين غالب الطويل: كان الإمام الهادي حسن الخلق حتى لم يكن أحد يشك في عصمته، ولكن خطر الإمامة أوهم الخليفة المتوكل بالخطر. وفي صحاح الأخبار قال محمد سراج الدين الرفاعي معرفا: الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد، لقبه النقي والعالم والفقيه والدليل والعسكري والنجيب. ولد في المدينة سنة 212 من الهجرة، وتوفي شهيدا بالسم في خلافة المعتز العباسي يوم الاثنين 53 من رجب سنة 54. كما كتب مستمعينا الكرام العصامي في مؤلفه صمت النجوم العوالي: مات الإمام علي الهادي مسموما يوم الاثنين، ودفن في داره بسر من رآه. مستمعينا الأفاضل، مرة أخرى نبارك لحضراتكم ذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام، ونأمل أن نال رضاكم هذا البرنامج الخاص وتحت عنوان من صحيفة الثناء. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا الحكمة رقم 253 عن علي عليه السلام: أحلف الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه قد وحد الله تعالى. في هذه المقولة التي تشير إلى اليمين والكذب وأثرهما على علاقة الإنسان بالله، يقول سلام الله عليه: أحلف الظالم، يشير إلى أن الظالم إذا أراد أن يحلف ينبغي أن يكون هذا اليمين كاذبا، مما يدل على أن الظالم لا يتردد في استخدام الكذب حتى في الأمور التي تتعلق بالله. لكن قوله بأنه بريء من حول الله وقوته، هذا الجزء يشير إلى أن الظالم يجب أن يفتدي على الله، ويقول إنه غير معتمد على قوة الله، مما يبرز استهتاره بعظمة الله وقدرته. فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة. والإمام ينبه إلى أن من يحلف كذبا باسم الله أو بشكل خاص مثل هذا اليمين سيواجه عقوبة عاجلة، أي أن الله قد يعجل له بالعقوبة في الدنيا. وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، في حالة ما إذا كان الشخص يحلف بالله بصدق فإن الله قد لا يعجل له بالعقوبة، وهذا يدل على رحمة الله وقدرته على التسامح، لكنه أيضا يشير إلى أهمية الوحدانية والإيمان الصحيح، لأنه قد وحد الله تعالى. هذا يعكس أهمية الإيمان والتوحيد في الإسلام، حيث أن الإيمان بالله الواحد يبعد الشخص عن الظلم والكذب. التوحيد هنا هو الأساس اللي يضمن سلامة اليمين وصحتها. إن البراءة من حول الله وقوته نحو من أنحاء البراءة من الله تعالى، وقد أفادت الرواية أن من فعل ذلك فقد برئ الله تعالى منه، وهو أسوأ عقوبة يجنيها مذنب. فلم يتبرأ الله تعالى في القرآن إلا من المشركين، قال الله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله. وما يدل على حرمة يمين البراءة مطلقا أيضا ما ورد في الحديث: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: أنا بريء من دين محمد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك، إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ فما كلمه رسول الله حتى مات. وكذلك عن الصادق عليه السلام: من برئ من الله عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه. الظاهر هنا في مقام تبيين قبح اليمين الكاذبة على الله، والتي علينا أن نتجنبها، ولم يستفاد منها الحكم في كل واقعة مشابهة لها، يعني هي قضية في واقعة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكذلك عن الصادق عليه السلام: من برئ من الله عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه. الظاهر هنا في مقام تبيين قبح اليمين الكاذب على الله، والتي علينا أن نتجنبها، ولم يستفاد منها الحكم في كل قضية. فعلى كل حال لابد على الإنسان المؤمن أيضا في الحالة الطبيعية أن يتجنب اليمين بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، سواء كان في القضية قضية صادقة أم كاذبة. وقد أفاد العلماء في أن هناك كثيرا المواقع التي حصلت تحصل هي على نحو كما هي التي أشرنا إليها، تحصل على نحو القضية الواقعة في حق الإمام المعصوم بحيث يطالب منه أن يتبرأ. وخلاصة ما يقال بالنسبة إلى هذه الحكمة فإنها قد تكون بالنسبة إلى أولياء الله وبالنسبة إلى المعصومين وليس بالنسبة إلى كل أحد، فإن العقوبة العاجلة تتحقق تارة بالنسبة إلى المعصومين والأولياء الخاصين عند الله سبحانه وتعالى، ولا فلا نلاحظ أن في مجتمعاتنا أن الكذب على الله كثير والله سبحانه وتعالى لا يعجل لهم بالعقوبة باعتبار أنهم لا يدركون أهمية هذا اليمين الذي يذكرونه في الشهادات أو خارج إطار الشهادات. فالحكمة أيضا هنا تدعو إلى الوعي بأهمية الصدق والإيمان في الأفعال. يعني هذا الحديث يشير بأنه حتى في موارد الكذب واليمين والحلف بالكذب إذا كان الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى يؤدي القسم بإيمان بالله سبحانه وتعالى له أثره على الإنسان لأنه بإمكانه أن يستغفر وأن يرجع. فالحكمة تدعونا أيضا إلى هذا الأمر، أن نعي بأن أهمية الصدق والإيمان في الأفعال، وتوضح كيف أن الظلم والكذب قد يؤديان إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، كما أنها تشير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي قد تؤخر العقوبة لمن يخطئ ولكن يؤمن بالله. الإنسان عندما يرتكب الكذب أو عندما يرتكب الذنب مع أنه مؤمنا لكن في تلك الحالة قد يخرج عن إطار الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يخفف عليه رحمة منه لكي يسترجع الإنسان حالة الإيمان إليه ويستغفر ربه ويعود إلى حالته الطبيعية، أي يرجع إلى فطرته. حتى في هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بنظر الرحمة كي يرجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيق عدله والبعد عن الظلم، فهو السميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي أقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تتوعد برد مناسب إزاء أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقاء نحو 80 شهيدا بغارات الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. واستشهاد فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 آخرين بعملية عسكرية للاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. استنكر وزير الخارجية الإيراني تقديم الولايات المتحدة